نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا الجامع المبارك، جامع شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في قرية النجامية، نحن في لقاء في هذه الندوة عن موضوع مهم، ألا وهو ما يتعلق بوجوب الوفاء في العهود والمواثيق. ونفتتح هذه الندوة مع شيخنا الشيخ محمد بن محمد أبو وفقه الله. هل تفضل؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك الطيب في هذه الليلة المباركة في جامع شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الذي طالما شع منه نور العلم، ونسأل الله جل وعلا ألا ينقطع حديثنا أحبتنا في الله كما سمعتم عن الوفاء بالعهود. أقول بالله وأقول وبالله التوفيق، يأتي العهد لمعان منها اليمين ومنها الذمة ومنها الحفاظ ومنها رعاية الحرمة ومنها الوصية. وفي الحديث حسن العهد من الإيمان، يعني الحفاظ ورعاية الحرمة. ومن ذلك أيضا حديث تمسكوا بعهد ابن أم عبد، أي ما يوصيكم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد، يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك وقال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أوفوا بالعقود، يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك عز من قائل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الضحاك: عفو بالعقود، أي ما أحل الله وحرم وما أخذ من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب. أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني العلامة التي تميز المنافق ثلاث خلال: إذا حدث كذب، والحديث يشمل كل قول يتكلم به الإنسان سواء أخبر عن حادث أو قصة أو حكاية أو شيء من ذلك، هذا يسمى حديث. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، لا يبالي بخلف الوعد، وإذا أتمن خان. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على صحيح البخاري: هذا النفاق العملي، وهو النفاق الظاهر، ولا يخرج صاحبه من الإيمان الذي هو الإيمان الظاهر. والواجب الحذر من هذه الخصال الذميمة: الإيمان الذي يتصف به المؤمن، هذه الصفات الخلقية التي يتصف بها من الخلف في الوعد أو النقض للعهد أو الكذب في الحديث، هذه الصفات لا تخرجه من الإيمان، بل وباق على إيمانه. قال: والواجب الحذر من هذه الخصال الذميمة. والغالب أن من اتصف بهذه الخصال ولازمها وأكثر منها جرته إلى النفاق الأكبر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، والأمانة في الأقوال وفي الأسرار وفي الأموال وفي الأعراض وفي الحواس في التكاليف الشرعية، فموضوعها شامل وواسع، تشمل الأمانات فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والعباد. من صفات النفاق العملي أو من خصاله أنه صاحبه إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. والغدر ليست من صفات المؤمن، بل هي صفة ذميمة لا يتصف بها إلا من استهان بشأنها وقدرها. قال: وإذا خاصم فجر. مراد بالفجور في الخصومات أنه يكذب عند القاضي ويدعي ما ليس له، أو ينفي ما يعلم أنه في ذمته. الفجور في الخصومات من صفات النفاق العملي. هذه الأربع إذا اجتمعت في إنسان كان منافقا خالصا، يعني جمع صفات النفاق العملي. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إن الوفاء بالعهود والمواثيق هو الموافق لقواعد الشريعة، والذي به تنتظم حياة الأفراد والجماعة، وبذلك يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويسعد الجميع بحياة هنيئة حتى ترى ذلك في المجتمع المسلم الذي يسوده الأمن والطمأنينة، فيترك التاجر محله مفتوحا ويذهب للصلاة لا يرزقه أحد. هذا بفضل الله الذي هيأ الأسباب حتى أمن الجميع، ثم بتطبيق الأحكام والحدود التي تكفل رعاية المصالح. ومن لم يحجزه الوازع الديني فإن الحاكم الشرعي يكبح جماحه، جماح من تزين له نفسه العبث بأموال الناس، ويردع الظالم وينصف المظلوم. وقد أثنى الله على الذين ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيوفون بالعهود والمواثيق ويؤدون الأمانات فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين خلق الله على الوجه الشرعي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات من أول سورة البقرة ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين في 5 آيات، وذكر صفات الكافرين في 2 آيات لوضوح أمرهم. وأما المنافقين فإن الله جل وعلا بسط الكلام أو أكثر من أوصافهم حتى يستبين للناس أمرهم. وأثنى الله على المؤمنين بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي ليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. بل صفات الموفين بالعهود والمواثيق أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاوين، ويبذلون المعروف، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب بما يأتون ويذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا أحوال المنافقين في 13 آية لسورة البقرة، ومنها قوله تعالى: يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي يخادعونهم بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرار الكفر، فباطنهم كفر أكبر، وإن أظهروا الإيمان للناس للمصالح العاجلة يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، أن ذلك نافعهم عند الله، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما قال عز من قائل في الآية الأخرى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقول عز من قائل في كشف حال المتلونين الذين يتكيفون في المنهج والسلوك والتعامل في البيئة التي يعيشون فيها حسب مصالحهم الشخصية لا كما أمر الله ورسوله، قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فجاء الوعيد الشديد وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله في قوله عز من قائل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لأنهم قطعوا ما أمر الله بها أن يوصف في عموم التكاليف، فتركوا أوامر الله جملة وتفصيلا لأنها تتعارض مع رغباتهم وأهوائهم، وركبوا كل سهل ووعر لتحقيق مآربهم وإن كان فيه مخالفة لأمر الله وارتكاب مناهيه، وإن كان فيه مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فانطبق عليهم قوله تعالى، انطبق عليهم معنى قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، فكانوا بذلك قاطعين ما أمر الله بها أن يوصل ومفسدون في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. إنما الإصلاح الحق ووصل ما أمر الله به أن يوصل كما أمر هو ما أخبر الله به عن عباده المؤمنين في قوله عز من قائل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأثنى عليهم لما قاموا به من الحقوق والواجبات في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا أسلوب من أساليب القرآن في عرضه لأحوال المكلفين لما ذكر صفات المنافقين الذميمة وما عد لهم في الآخرة من العذاب ثنى بذكر صفات أهل الإيمان المحمودة وأنهم يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فانظر يا عبد الله من أي الفريقين أنت، وانظر يا أمة الله من أي الطائفتين أنت. فمن وجد نفسه أنه إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى بوعده، وإذا اؤتمن على أسرار أو أموال أو أعراض أو فرائض وواجبات أدى ما اؤتمن عليه، وأنه إذا عاهد حفظ العهد لصاحبه سواء كان لله أو لخلقه، وإذا خاصم تجنب الفجور في الخصومة ولازم الصدق وإن كان الحق عليه طلب لإبراء الذمة والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنه يلتزم ببيعة ولي الأمر التي في عنقه ولا يخرج عليه بأي نوع من أنواع الخروج ولا يشق عصا الطاعة ولا يفارق الجماعة إن كان المؤمن من هذا القبيل فليحمد الله ويسأل الله الثبات على ذلك إلى الممات. وإن كانت الصفة الأخرى فالأولى بالمؤمن والأحرار أن يتدارك ما بقي من عمره ويصح مساره ويراقب الله فيما يأتي ويذر، وليعلم علم اليقين أنه لن ينفعه ماله الذي كذب من أجله أو غدر أو نكث أو فجر حين خاصم ليتحصل على لعاعة من حطام الدنيا، ولن ينفعه ولده أو زوجته أو صديقه أو حزبه أو شيخ حزبه إذا نقض العهد أو أخلف الوعد أو ضيع الأمانة أو كذب إلى آخر الأوصاف، لن ينزل معه أحد من هؤلاء في قبره، ولن يجد منهم أحدا عند سؤال منكر ونكير. ويوم حشره ووقوفه بين يدي ربه عاري البدن مكشوف الرأس حافي القدمين، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فليتق الله عبد ولو بشق تمر، ووالله لن يجد أحدا ممن ضيع معه عمره الذي هو رأس ماله إلا فارا منه أو مخاصما له أو متبرئا منه، سيكون وحده عند وزن أعماله، سيكون وحيدا عند أخذ كتابه، سيمر على الصراط بمفرده، لا شفيع يشفع إلا بإذن الله، ولا صديق ولا حميم. فعلى العبد أن يبدأ بنفسه ويزنها بما بينه الله من أحوال المكلفين، وعليه التجرد من الأنانية ومن التعصب للحزب أو للشيخ أو المنهج إذا كان في ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومفارقة لمنهج السلف الصالح. وعليه أن ينظر إلى تلك الألوف المؤلفة التي تتبع كل ناعق وتصدق كل ناطق ولا تبالي بمخالفة أوامر الله ونقض العهود والغدر والخيانة والكذب الصراح والفجور في الخصومات والوقوع في المخالفات من سفك الدماء وإفساد الأموال وقطع الطرق والخروج بجميع أشكاله على ولاة الأمور ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فإن كرهت ذلك منهم فاحمد الله الذي عافاك ولا تدخل معهم في شيء من ذلك. وإن كان الإنسان يستحسن مثل هذه المخالفات فليعلم أنه بحاجة إلى علاج، ولا علاج إلى الرجوع الصادق إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء السلف ومنهج السلف الصالح ولزوم منهجهم وجماعتهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونسأله جل وعلا الثبات على ذلك حتى نلقاه، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. العهود والمواثيق، وإن كان هناك من إضافة فإنما هي تقرير وتأكيد لما سبق. إن الوفاء بالعهود والمواثيق من شريعة الإسلام، فقد قال الله جل وعلا في محكم آياته وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام محذرا من نقض العهود ومحذرا من الغدر، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل غادر لواء ينصب له عند استه، يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، بيان لسوء هذه الفعلة ولشناعة هذا العمل ألا وهو الغدر. إن النصوص الشرعية أمرت المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق، فهو أدب رباني حميد وخلق نبوي كريم وسلوك إسلامي نبيل، فقد جعله الله جل وعلا صفة لأنبيائه وأوليائه الصالحين من عباده، فقال جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم الذي وفى، وقال سبحانه عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقد مدح الله سبحانه عباده المؤمنين بقوله جل وعلا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال سبحانه مبينا أن الوفاء بالعهد من صفة أوليائه، فقال في أولي الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الوفاء بالعهود والمواثيق هو قيام المسلم بما التزم به، سواء كان التزامه إيمانا وتصديقا أو قولا أو كتابة أو عملا، فكل ما التزمت به نفسك فهو عهد ووعد، والعهد ينقسم إلى قسمين: عهد بين الله وبين الناس، وعهد بين الناس بعضهم بعضا. فأما العهود التي بين الله وبين الناس فهي كثيرة، أولها الإيمان بالله جل وعلا وتصديق رسله وتوحيده سبحانه، فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم، كما قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله فالعبد يولد على الفطرة والعهد، كل مولود يولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا عهد يجب عليك الوفاء به. فالتزامك بدين الله واتباعك لشرع الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم هذا عهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن الكريم فهو عهد. فمن تهاون في أداء الصلاة أو إيتاء الزكاة أو في صوم رمضان أو أداء الحج مع القدرة فقد نكث عهده مع الله. وفي الحديث: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن بركوعهن وسجودهن فله عهد على الله أن يدخله الجنة. كذلك من تخلق بغير أخلاق المؤمنين فكذب إذا حدث أو خان إذا ائتمن أو أخلف إذا وعد فقد نكث عهده مع الله. وكذلك من ساءت مع معاملته مع العباد فعق والديه أو قطع رحمه أو أساء إلى جاره أو غش في بيعه وشرائه أو أضاع زوجته وأولاده فقد نكث عهده مع الله. ومن والى الكفار وعاد المؤمنين الأبرار وانتصر للباطل فقد نكث عهده مع الله. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنشر العلم وبيانه من الوفاء بالعهد. قال قتادة رحمه الله: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن تعلم علما فليعلمه للناس. وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلك. والعهود، وكذلك العهود والمواثيق التي بين الناس بعضهم بعضا كثيرة، فإذا اتفق اثنان على أن يقوم كل واحد منهما للآخر بشيء فإنهما قد تعاهدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وقد سمى الله جل وعلا عقد النكاح الميثاق الغليظ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا بد للمسلم أن يؤدي ما التزم به من الشروط في عقد الزواج، لأنه استحل بها به الفرج. فأيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر فعليه أن يؤدي ما كلف به من المهر، ولو كان هذا المهر يعني بقيت منه أجزاء، ولو توفيت المرأة إن هذا المال يبقى في الذمة. بل يجب على كل من الزوج والزوجة أن يكونا من الأوفياء في الحياة وبعد الممات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع خديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال اللهم هالة. قالت عائشة: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله قال: وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فيا له من وفاء حتى بعد موتها. أيها الحضور الكرام، إن تربية الأولاد عهد على الوالدين يجب الوفاء به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فمن أهملهم فإنه لم يوف بما عاهد عليه، بما عاهد عليه الله عز وجل. فإن هذه مسؤولية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت مسؤول في القيام بهذه المسؤولية، وهذا عهد عليه. وكذلك الوفاء بالعهود في البيع والشراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالوفاء يكون في البيع والشراء، والوفاء يكون في المواعيد والاتفاقات. فإذا أعطيت أخاك موعدا فلا تخلف، وإذا اتفقت معه على أمر فلا تماطله، إلا إذا حصل لك مانع أو ظرف يمنعك من الحضور فلا بأس. أما أن تعقد الخلف عند إبرام العهد فهذا لا يجوز، وهذا من صفات المنافقين. والوفاء يكون أيضا في العهود والمواثيق، وفي الشروط والمصالحات، وفي إنجاز الأعمال وأداء الواجبات، وفي كل أنواع المعاملات. فإذا كلفت بعمل وبوظيفة فهذا عهد بينك وبين ولي الأمر أن تقوم بما كلفت بهذا العهد وبما كلفت بهذا العمل. وجاء الوعيد في من ينقض العهود، وعيد وعواقب وخيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وإلا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. رواه البيهقي والحاكم والطبراني. ك كذلك نقض العهد والوعد من صفات المنافقين، كما قد سمعنا من شيخنا وفقه الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن هنا جاءت العهود والمواثيق بين دولتنا الحبيبة المباركة المملكة العربية السعودية وبين الدول الأخرى التي ترتبط بها لمصالح سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فكانت رائدة في الوفاء به وحسن أدائه، لا يعرف عنها الغدر ولا الخيانة حتى في أحلك الظروف وأقساها، بل إنها تنصف من نفسها قبل أن تطلب الإنصاف من الآخرين. أما أولئك الذين يعاهدون ثم ينقضون عهودهم خسة وخيانة فجزاؤهم وعقوبتهم عند الله. قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وأقرب مثال على ذلك انتهاك الميليشيات الحوثية للعهود والمواثيق. أيها الإخوة الفضلاء، إن الوفاء بالعهود منهج شرعي يربي الإسلام أتباعه عليه، وقد اتفق أئمة الإسلام على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد قال الإمام النووي رحمه الله، وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، بل أوجب بعض أهل العلم أن يفي بالوعد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة المشرقة المضيئة في الوفاء بالعهود، فحينما صالح قريشا يوم الحديبية على ما في ظاهر الصلح من ظلم وجور على المسلمين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمضاه ووفى به، وكان من برود الصلح أن توضع الحرب بين الجانبين 10 سنين. قالت قريش: ألا يأتينك منا رجل، يعني من الشرور، وإن كان على دينه إلا رددته إلينا. يعني لو جاء أحد أسلم ثم جاء المسلمين عند الكفار، لأن الرسول يعيده الكفار، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا البند، وما إن انتهى الصلح وأمضي، إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، يعني فار من الكفار، فقال زعيم قريش سهيل بن عمرو، ولم يكن قد أسلم بعد: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء للعهد. ثم بعد ذلك أقبل الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة بعد الصلح مهاجرا إلى الله فارا بدينه، فأرسل المشركون رجلين في طلبه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلته لنا. فدفعه إلى الرجلين وفاء بالعهد. وفاء بالعهد، وهكذا تجلى وفاء سيد الأوفياء مع أعداء الإسلام فأتم وأوفى. فأمرنا بالوفاء بالعهود، فالإسلام دين عظيم يلتزم بالعهود والمواثيق، ويأمر أتباعه بالوفاء بها. والمؤمن يلتزم بالعهود طاعة لله والتزاما بشرعه وإنفاذا لقول الله تعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال تعالى وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهود من صفات أهل الإيمان، كما قال الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، رواه أحمد وغيره بسند حسن. ولقد سار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهود. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا يكون فيه خديعة بالمعاهدين، إن لم يكن ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ العهد. فواجب على أهل الإسلام أن يقوموا بالوفاء بالعهود، وأن يعلموا أن الوفاء بالعهود تترتب عليه من الثمرات العظيمة التي يعود نفعها على الفرد والجماعة. فمن ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق الإيمان. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد وغيره بسند حسن. فمن جرى بينه وبين أحد عهد وميثاق ثم غدر من غير عذر شرعي فإن دينه ناقص. من ثمرات الإيمان، من ثمرات الوفاء بالعهد تحقق التقوى، فالتقوى أثر من آثار الوفاء بعهد الله، وثمرة من ثمرات الالتزام بميثاقه. قال الله سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق محبة الله عز وجل، فقد أثبت الله تعالى محبته للمتقين الموفين بعهدهم المستقيمين على عهودهم ومواثيقهم حتى مع أعدائهم ما استقاموا هم على العهود. قال الله جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. من ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق صون الأعراض والدماء، وتحقق الأمن، وتحقق الأمن. كل هذه من ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق. كذلك من العهود والمواثيق البيعة لولي الأمر، فالبيعة لولي الأمر عهد وميثاق، عهد وميثاق. فالبيعة لا تكون إلا لولي الأمر، وهي عبادة لا تكون إلا للإمام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتكثر، صفوا ببيعة الأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أخرجاه في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفاء وإلا لم يفي، يبايع من أجل الدنيا، لا، هذه عقوبته شديدة، تبايع الإمام هذه بيعة في رقبته مسؤول عنها، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا كذلك يبين أن البيعات الحزبية التي يجعلها أصحاب الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم أنها مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة. ولهذا أصحاب الحزبيات كالإخوان المسلمين يقول حسن البنا: أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها. وهكذا التبليغ، هذا منهج مبتدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فالبيعة إنما تكون لإمام المسلمين، تكون لإمام المسلمين. كذلك مما يجب أن يعلم وأن يحذر من الغدر والخيانة مخالفة للعهد، كما مر معنا في الحديث: لكل غادر لواء عند استيه، يقال يوم القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. قال القرطبي رحمه الله: العرب ترفع للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء، ليلوم الغدر ويذموه مدى الدهر. فالغدر مذموم حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية. ولهذا المغيرة بن شعبة قتل اثنين من رفقائه وأسلم بعد ذلك، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فإنه من الغدر فليس مني ولست منه، يعني أنكر عليه الغدر. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، نيل الأوطار: كانت الجاهلية تعظم دم المعاهد، وجاء الإسلام فقوى ذلك وحث على القيام به، لأنه من مكارم الأخلاق وفيه تظهر سماحة الإسلام. وهذا يدلنا على أن من ينقض العهود أو من يقتل المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا إلى بلاد الإسلام بعهد وأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. يجب أن ينتبه لهذا. وقت أذان شيخ علي،
من العهود والمواثيق، من دخل من أهل الإسلام إلى بلاد الكفار بعهد وميثاق، إما لدراسة أو لعلاج أو نحو ذلك، فلا يجوز له الاعتداء ولو كان على أهل الكفر، كما أنه لا يجوز الاعتداء على من دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان وميثاق فهو معاهد. كذلك من دخل إلى بلاد الكفار لا يجوز هنا أن يعمل هناك ويخل بهذا العهد من قتل للكفار أو تفجير أو نحو ذلك، هذا من الخيانة وهذا من الغدر. وكذلك مسألة الصلح وجعل العهد مع الكفار الذي قرره الفقهاء في الصلح مع الكفار له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الصلح المقيد المحدد بزمان وبوقت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش 10 سنوات، فهذا جائز مقيد المحدد بوقت وزمان، جائز كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الصلح المطلق، مطلق لكنه غير محدد بزمان، ولكنه ليس على التأديب، ليس على التأديب، فهذا جائز لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. النوع الثالث الصلح المؤبد، أي الذي على التأبيد مع الكفار، فهذا لا يجوز، لأن الأصل أن على المسلمين جهاد الدعوة والطلب، فإن خالفوهم الأعداء فإنهم يدعونهم إلى الإسلام، فإن امتنعوا الجزية، فإن امتنعوا قوتلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز عقدها، أي الهدنة مع الكفار، مطلقا ومؤقتا، مطلقا ومؤقتا، والمؤقت يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، لقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين، وصالح كثير من قبائل العرب، يعني على كفرهم، من كان على كفرهم، صلحا مطلقا. وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة. ثم إن نقض العهد كما قرر العلماء أنه من الكبائر، كما قرر ذلك الذهبي رحمه الله، كما قرر ذلك الذهبي رحمه الله، قال: الكبيرة 25 نقض العهد. وابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر
قال الكبيرة 53، أي نقض العهد. فما أحرى بالمؤمن أن يعرف هذا الحكم الشرعي وأن يفي بالعهود والمواثيق، سواء العهد الذي بينه وبين الله عز وجل أو العهد الذي بينه وبين الناس، حتى لو كان هذا العهد مع كافر. قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو استنصرك لو كان مسلم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإذا كان هناك عهد بين أهل الإسلام وأهل الكفر فلا يجوز نقض العهد إلا بعد إعلامهم. إذا كان يخاف مثلا من نقض العهد منهم يخبرهم أن العهد قد انتهى. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم على سواء. وإن من أعظم الغدر المتفجرات التي يفعلها من يأتي ويدخل بين الناس إما في أسواقهم أو في مساجدهم أو يؤمن في الدخول إلى مجالسهم، وقد حشي بالمتفجرات إما في أحشائه أو في دوله ثم يفجر، هذا من أعظم الغدر ومن أعظم الخيانة. وهذا زاد في فعله على الخوارج من السابقين، زاد على الخوارج الأولين. الخوارج الأول كانوا يبرزون للناس، أما هؤلاء جمعوا بين الخروج وبين الخيانة والغدر، وبين الخيانة والغدر. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، ونسأله سبحانه أن يسددهم وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته الدائمة المستمرة لبرامج الدعوة. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان على ترتيبهم وتنسيقهم لهذه الندوة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع بما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذا الجامع المبارك، جامع شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في قرية النجامية، نحن في لقاء في هذه الندوة عن موضوع مهم، ألا وهو ما يتعلق بوجوب الوفاء في العهود والمواثيق. ونفتتح هذه الندوة مع شيخنا الشيخ محمد بن محمد أقول وفقه الله على تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك الطيب في هذه الليلة المباركة في جامع شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن أحيى النجمي رحمه الله، الذي طالما شع منه نور العلم، ونسأل الله جل وعلا ألا ينقطع حديثنا أحبتنا في الله كما سمعتم عن الوفاء بالعهود. أقول بالله وأقول وبالله التوفيق، يأتي العهد لمعان منها اليمين ومنها الذمة ومنها الحفاظ ومنها رعاية الحرمة ومنها الوصية. وفي الحديث حسن العهد من الإيمان، يعني الحفاظ ورعاية الحرمة. ومن ذلك أيضا حديث تمسكوا بعهد بن أم عبد، أي ما يوصيكم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد، يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك وقال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أوفوا بالعقود، يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك عز من قائل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الضحاك: أوفوا بالعقود، أي ما أحل الله وحرم وما أخذ من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني العلامة التي تميز المنافق ثلاث خلال: إذا حدث كذب. والحديث يشمل كل قول يتكلم به الإنسان، سواء أخبر عن حادث أو قصة أو حكاية أو شيء من ذلك، هذا يسمى حديث. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، لا يبالي بخلف الوعد، وإذا أؤتمن خان. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على صحيح البخاري: هذا النفاق العملي وهو النفاق الظاهر، ولا يخرجه ولا يخرج صاحبه من الإيمان الذي هو الإيمان الظاهر. والواجب الحذر من هذه الخصال الذميمة. الإيمان الذي يتصف به المؤمن هذه الصفات الخلقية التي يتصف بها من الخلف في الوعد أو النقض للعهد أو الكذب في الحديث، هذه الصفات لا تخرجه من الإيمان بل وباق على إيمانه. قال: والواجب الحذر من هذه الخصال الذميمة. والغالب أن من اتصف بهذه الخصال ولازمها وأكثر منها جرته إلى النفاق الأكبر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، والأمانة في الأقوال وفي الأسرار وفي الأموال وفي الأعراض وفي الحواس في التكاليف الشرعية، فموضوعها شامل وواسع، تشمل الأمانات فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والعباد. من صفات النفاق العملي أو من خصاله أنه صاحبه إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. والغدر ليست من صفات المؤمن بل هي صفة ذميمة لا يتصف بها إلا من استهان بشأنها وقدرها. قال: وإذا خاصم فجر. مراد بالفجور في الخصومات أنه يكذب عند القاضي ويدعي ما ليس له أو ينفي ما يعلم أنه في ذمته. الفجور في الخصومات من صفات النفاق العملي. هذه الأربع إذا اجتمعت في إنسان كان منافقا خالصا، يعني جمع صفات النفاق العملي. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إن الوفاء بالعهود والمواثيق هو الموافق لقواعد الشريعة والذي به تنتظم حياة الأفراد والجماعة، وبذلك يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويسعد الجميع بحياة هنيئة حتى ترى ذلك في المجتمع المسلم الذي يسوده الأمن والطمأنينة، فيترك التاجر محله مفتوحا ويذهب للصلاة لا يرزقه أحد. هذا بفضل الله الذي هيأ الأسباب حتى أمن الجميع، ثم بتطبيق الأحكام والحدود التي تكفل رعاية المصالح. ومن لم يحجزه الوازع الديني فإن الحاكم الشرعي أكبح جماحه، جماح من تزين له نفسه العبث بأموال الناس، ويردع الظالم وينصف المظلوم. وقد أثنى الله على الذين ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيوفون بالعهود والمواثيق ويؤدون الأمانات فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين خلق الله على الوجه الشرعي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات من أول سورة البقرة ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين في 5 آيات وذكر صفات الكافرين في 2 آيات لوضوح أمرهم. وأما المنافقين فإن الله جل وعلا بسط الكلام أو أكثر من أوصافهم حتى يستبين للناس أمرهم. وأثنى الله على المؤمنين بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي ليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. بل صفات الموفين بالعهود والمواثيق أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاوين، ويبذلون المعروف، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب بما يأتون ويذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا أحوال المنافقين في 13 آية لسورة البقرة، ومنها قوله تعالى يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي يخادعونهم بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرار الكفر، فباطنهم كفر أكبر، وإن أظهروا الإيمان للناس للمصالح العاجلة يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، أن ذلك نافعهم عند الله، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما قال عز من قائل في الآية الأخرى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقول عز من قائل في كشف حال المتلونين الذين يتكيفون في المنهج والسلوك والتعامل في البيئة التي يعيشون فيها حسب مصالحهم الشخصية لا كما أمر الله ورسوله، قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فجاء الوعيد الشديد وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله في قوله عز من قائل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل في عموم التكاليف، فتركوا أوامر الله جملة وتفصيلا لأنها تتعارض مع رغباتهم وأهوائهم، وركبوا كل سهل ووعر لتحقيق مآربهم وإن كان فيه مخالفة لأمر الله وارتكاب مناهيه، وإن كان فيه مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فانطبق عليهم قوله تعالى، انطبق عليهم معنى قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، فكانوا بذلك قاطعين ما أمر الله بها أن يوصل ومفسدون في الأرض وإن زعموا أنهم مصلحون. إنما الإصلاح الحق ووصل ما أمر الله به أن يوصل كما أمر هو ما أخبر الله به عن عباده المؤمنين في قوله عز من قائل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وأثنى عليهم لما قاموا به من الحقوق والواجبات في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا أسلوب من أساليب القرآن في عرضه لأحوال المكلفين لما ذكر صفات المنافقين الذميمة وما عد لهم في الآخرة من العذاب ثنى بذكر صفات أهل الإيمان المحمودة وأنهم يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فانظر يا عبد الله من أي الفريقين أنت، وانظر يا أمة الله من أي الطائفتين أنت. فمن وجد نفسه أنه إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى بوعده، وإذا اؤتمن على أسرار أو أموال أو أعراض أو فرائض وواجبات أدى ما اؤتمن عليه، وأنه إذا عاهد حفظ العهد لصاحبه سواء كان لله أو لخلقه، وإذا خاصم تجنب الفجور في الخصومة ولازم الصدق وإن كان الحق عليه طلب لإبراء الذمة والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنه يلتزم ببيعة ولي الأمر التي في عنقه ولا يخرج عليه بأي نوع من أنواع الخروج ولا يشق عصا الطاعة ولا يفارق الجماعة إن كان المؤمن من هذا القبيل فليحمد الله ويسأل الله الثبات على ذلك إلى الممات. وإن كانت الصفة الأخرى فالأولى بالمؤمن والأحرار أن يتدارك ما بقي من عمره ويصح مساره ويراكب الله فيما يأتي ويذر، وليعلم علم اليقين أنه لن ينفعه ماله الذي كذب من أجله أو غدر أو نكث أو فجر حين خاصم ليتحصل على لعاعة من حطام الدنيا، ولن ينفعه ولده أو زوجته أو صديقه أو حزبه أو شيخ حزبه إذا نقض العهد أو أخلف الوعد أو ضيع الأمانة أو كذب إلى آخر الأوصاف. لن ينزل معه أحد من هؤلاء في قبره، ولن يجد منهم أحدا عند سؤال منكر ونكير. ويوم حشره ووقوفه بين يدي ربه عاري البدن مكشوف الرأس حافي القدمين، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فليتق الله عبد ولو بشق تمر، ووالله لن يجد أحدا ممن ضيع معه عمره الذي هو رأس ماله إلا بارا منه أو مخاصما له أو متبرئا منه. سيكون وحده عند وزن أعماله، سيكون وحيدا عند أخذ كتابه، سيمر على الصراط بمفرده لا شفيع يشفع إلا بإذن الله، ولا صديق ولا حميم. فعلى العبد أن يبدأ بنفسه ويزنها بما بينه الله من أحوال المكلفين، وعليه التجرد من الأنانية ومن التعصب للحزب أو للشيخ أو المنهج إذا كان في ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومفارقة لمنهج السلف الصالح. وعليه أن ينظر إلى تلك الألوف المؤلفة التي تتبع كل ناعق وتصدق كل ناطق ولا تبالي بمخالفة أوامر الله ونقض العهود والغدر والخيانة والكذب الصراح والفجور في الخصومات والوقوع في المخالفات من سفك الدماء وإفساد الأموال وقطع الطرق والخروج بجميع أشكاله على ولاة الأمور ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فإن كرهت ذلك منهم فاحمد الله الذي عافاك ولا تدخل معهم في شيء من ذلك. وإن كان الإنسان يستحسن مثل هذه المخالفات فليعلم أنه بحاجة إلى علاج، ولا علاج إلى الرجوع الصادق إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء السلف ومنهج السلف الصالح ولزوم منهجهم وجماعتهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونسأله جل وعلا الثبات على ذلك حتى نلقاه، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. العهود والمواثيق، وإن كان هناك من إضافة فإنما هي تقرير وتأكيد لما سبق. إن الوفاء بالعهود والمواثيق من شريعة الإسلام، فقد قال الله جل وعلا في محكم آياته: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام محذرا من نقض العهود ومحذرا من الغدر، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل غادر لواء ينصب له عند استه، يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، بيان لسوء هذه الفعلة ولشناعة هذا العمل ألا وهو الغدر. إن النصوص الشرعية أمرت المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق
فهو أدب رباني حميد وخلق نبوي كريم وسلوك إسلامي نبيل، فقد جعله الله جل وعلا صفة لأنبيائه وأوليائه الصالحين من عباده، فقال جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى، وقال سبحانه عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد مدح الله سبحانه عباده المؤمنين بقوله جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال سبحانه مبينا أن الوفاء بالعهد من صفة أوليائه، فقال في أولي الألباب: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الوفاء بالعهود والمواثيق هو قيام المسلم بما التزم به، سواء كان التزامه إيمانا وتصديقا أو قولا أو كتابة أو عملا، فكل ما التزمت به نفسك فهو عهد ووعد. والعهد ينقسم إلى قسمين: عهد بين الله وبين الناس، وعهد بين الناس بعضهم بعضا. فأما العهود التي بين الله وبين الناس فهي كثيرة، أولها الإيمان بالله جل وعلا وتصديق رسله وتوحيده سبحانه، فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فالعبد يولد على الفطرة والعهد، كل مولود يولد على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا عهد يجب عليك الوفاء به، فالتزامك بدين الله واتباعك لشرع الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم هذا عهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن الكريم فهو عهد. فمن تهاون في أداء الصلاة أو إيتاء الزكاة أو في صوم رمضان أو أداء الحج مع القدرة فقد نكث عهده مع الله. وفي الحديث: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن بركوعهن وسجودهن فله عهد على الله أن يدخله الجنة. كذلك من تخلق بغير أخلاق المؤمنين فكذب إذا حدث، أو خان إذا ائتمن، أو أخلف إذا وعد، فقد نكث عهده مع الله. وكذلك من ساءت مع معاملته مع العباد، فعق والديه، أو قطع رحمه، أو أساء إلى جاره، أو غش في بيعه وشرائه، أو أضاع زوجته وأولاده، فقد نكث عهده مع الله. ومن والى الكفار وعاد المؤمنين الأبرار وانتصر للباطل فقد نكث عهده مع الله. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنشر العلم وبيانه من الوفاء بالعهد. قال قتادة رحمه الله: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن تعلم علما فليعلمه للناس، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلك. والعهود، وكذلك العهود والمواثيق التي بين الناس بعضهم بعضا كثيرة، فإذا اتفق اثنان على أن يقوم كل واحد منهما للآخر بشيء فإنهما قد تعاهدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وقد سمى الله جل وعلا عقد النكاح الميثاق الغليظ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا بد للمسلم أن يؤدي ما التزم به من الشروط في عقد الزواج، لأنه استحل به الفرج. فأيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر فعليه أن يؤدي ما كلف به من المهر، ولو كان هذا المهر يعني بقيت منه أجزاء، ولو توفيت المرأة إن هذا المال يبقى في الذمة. بل يجب على كل من الزوج والزوجة أن يكونا من الأوفياء في الحياة وبعد الممات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع خديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة. قالت عائشة: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله قال: وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فيا له من وفاء حتى بعد موتها. أيها الحضور الكرام، إن تربية الأولاد عهد على الوالدين يجب الوفاء به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فمن أهملهم فإنه لم يوف بما عاهد عليه، بما عاهد عليه الله عز وجل. فإن هذه مسؤولية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت مسؤول في القيام بهذه المسؤولية، وهذا عهد عليك. وكذلك الوفاء بالعهود في البيع والشراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالوفاء يكون في البيع والشراء، والوفاء يكون في المواعيد والاتفاقات. فإذا أعطيت أخاك موعدا فلا تخلف، وإذا اتفقت معه على أمر فلا تماطله، إلا إذا حصل لك مانع أو ظرف يمنعك من الحضور فلا بأس. أما أن تعقد الخلف عند إبرام العهد فهذا لا يجوز، وهذا من صفات المنافقين. والوفاء يكون أيضا في العهود والمواثيق، وفي الشروط والمصالحات، وفي إنجاز الأعمال وأداء الواجبات، وفي كل أنواع المعاملات. فإذا كلفت بعمل وبوظيفة فهذا عهد بينك وبين ولي الأمر أن تقوم بما كلفت بهذا العهد وبما كلفت بهذا العمل. وجاء الوعيد في من ينقض العهود، وعيد وعواقب وخيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وإلا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. رواه البيهقي والحاكم والطبراني. كذلك نقض العهد والوعد من صفات المنافقين، كما قد سمعنا من شيخنا وفقه الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ومن هنا جاءت العهود والمواثيق بين دولتنا الحبيبة المباركة المملكة العربية السعودية وبين الدول الأخرى التي ترتبط بها لمصالح سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فكانت رائدة في الوفاء به وحسن أدائه. لا يعرف عنها الغدر ولا الخيانة حتى في أحلك الظروف وأقساها، بل إنها تنصف من نفسها قبل أن تطلب الإنصاف من الآخرين. أما أولئك الذين يعاهدون ثم ينقضون عهودهم خسة وخيانة فجزاؤهم وعقوبتهم عند الله. قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وأقرب مثال على ذلك انتهاك الميليشيات الحوثية للعهود والمواثيق. أيها الإخوة الفضلاء، إن الوفاء بالعهود منهج شرعي يربي الإسلام أتباعه عليه، وقد اتفق أئمة الإسلام على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد قال الإمام النووي رحمه الله، وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، بل أوجب بعض أهل العلم أن يفي بالوعد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة المشرقة المضيئة في الوفاء بالعهود، فحينما صالح قريشا يوم الحديبية على ما في ظاهر الصلح من ظلم وجور على المسلمين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمضاه ووفى به. وكان من برود الصلح أن توضع الحرب بين الجانبين 10 سنين. قالت قريش: ألا يأتينك منا رجل، يعني من الشروط، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. يعني لو جاء أحد أسلم ثم جاء المسلمين عند الكفار، لأن الرسول يعيده الكفار، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا البند، وما إن انتهى الصلح وأمضي، إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، يعني فار من الكفار، فقام فقال زعيم قريش سهيل بن عمرو، ولم يكن قد أسلم بعد: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء للعهد. ثم بعد ذلك أقبل الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة بعد الصلح مهاجرا إلى الله، فارا بدينه، فأرسل المشركون رجلين في طلبه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلته لنا. فدفعه إلى الرجلين وفاء بالعهد، وفاء بالعهد. وهكذا تجلى وفاء سيد الأوفياء مع أعداء الإسلام، فأتم وأوفى. فأمرنا بالوفاء بالعهود، فالإسلام دين عظيم يلتزم بالعهود والمواثيق، ويأمر أتباعه بالوفاء بها. والمؤمن يلتزم بالعهود طاعة لله والتزاما بشرعه وإنفاذا لقول الله تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهود من صفات أهل الإيمان، كما قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء بالعهد حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. رواه أحمد وغيره بسند حسن. ولقد سار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهود. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا يكون فيه خديعة بالمعاهدين، إن لم يكن ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ العهد. فواجب على أهل الإسلام أن يقوموا بالوفاء بالعهود، وأن يعلموا أن الوفاء بالعهود تترتب عليه من الثمرات العظيمة التي يعود نفعها على الفرد والجماعة. فمن ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق الإيمان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. فمن جرى بينه وبين أحد عهد وميثاق ثم غدر من غير عذر شرعي فإن دينه ناقص. من ثمرات الإيمان، من ثمرات الوفاء بالعهد تحقق التقوى، فالتقوى أثر من آثار الوفاء بعهد الله، وثمرة من ثمرات الالتزام بميثاقه. قال الله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق محبة الله عز وجل، فقد أثبت الله تعالى محبته للمتقين الموفين بعهدهم المستقيمين على عهودهم ومواثيقهم حتى مع أعدائهم ما استقاموا هم على العهود. قال الله جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. من ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق صون الأعراض والدماء، وتحقق الأمن، وتحقق الأمن. كل هذه من ثمرات الوفاء بالعهود والمواثيق. كذلك من العهود والمواثيق البيعة لولي الأمر، فالبيعة لولي الأمر عهد وميثاق، عهد وميثاق. فالبيعة لا تكون إلا لولي الأمر، وهي عبادة لا تكون إلا للإمام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتكثر، ففوا ببيعة الأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفاء وإلا لم يفي. يبايع من أجل الدنيا؟ لا، هذه عقوبته شديدة. تبايع الإمام، هذه بيعة في رقبته مسؤول عنها، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا كذلك يبين أن البيعات الحزبية التي يجعلها أصحاب الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم أنها مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة. ولهذا أصحاب الحزبيات كالإخوان المسلمين يقول حسن البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وهكذا التبليغ، فهذا منهج مبتدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فالبيعة إنما تكون لإمام المسلمين، تكون لإمام المسلمين. كذلك مما يجب أن يعلم وأن يحذر من الغدر والخيانة مخالفة للعهد، كما مر معنا في الحديث: لكل غادر لواء عند استيه، يقال يوم القيامة: هذه غدرت فلان ابن فلان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. قال القرطبي رحمه الله: العرب ترفع للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء، ليلوم الغدر ويذموه مدى الدهر. فالغدر مذموم حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية. ولهذا المغيرة بن شعبة قتل 2 من رفقائه وأسلم بعد ذلك، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فإنه من الغدر فليس مني ولست منه. يعني أنكر عليه الغدر. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، نيل الأوطار: كانت الجاهلية تعظم دم المعاهد، وجاء الإسلام فقوى ذلك وحث على القيام به، لأنه من مكارم الأخلاق وفيه تظهر سماحة الإسلام. وهذا يدلنا على أن من ينقض العهود أو من يقتل المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا إلى بلاد الإسلام بعهد وأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. يجب أن ينتبه لهذا. وقت أذان شيخ علي، ها تفضل. من العهود والمواثيق، من دخل من أهل الإسلام إلى بلاد الكفار بعهد وميثاق، إما لدراسة أو لعلاج أو نحو ذلك، فلا يجوز له الاعتداء ولو كان على أهل الكفر. كما أنه لا يجوز الاعتداء على من دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان وميثاق فهو معاهد، كذلك من دخل إلى بلاد الكفار لا يجوز هنا أن يعمل هناك ويخل بهذا العهد من قتل للكفار أو تفجير أو نحو ذلك. هذا من الخيانة وهذا من الغدر. وكذلك مسألة مسألة الصلح وجعل العهد مع الكفار الذي قرره الفقهاء في الصلح مع الكفار له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الصلح المقيد المحدد بزمان وبوقت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش 10 سنوات، فهذا جائز مقيد المحدد بوقت وزمان، جائز كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الصلح المطلق، مطلق لكنه غير محدد بزمان، ولكنه ليس على التأديب، ليس على التأديب، فهذا جائز لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. النوع الثالث الصلح المؤبد، أي الذي على التأديب مع الكفار، فهذا لا يجوز، لأن الأصل أن على المسلمين جهاد الدعوة والطلب، فإن خالفوهم الأعداء فإنهم يدعونهم إلى الإسلام، فإن امتنعوا الجزية، فإن امتنعوا قوتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز عقدها، أي الهدنة مع الكفار، مطلقا ومؤقتا، مطلقا ومؤقتا، والمؤقت يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه للمصلحة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، لقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين، وصالح كثير من قبائل العرب، يعني على كفرهم، من كان على كفره، صلحا مطلقا. وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة. ثم إن نقض العهد كما قرر العلماء أنه من الكبائر، كما قرر ذلك الذهبي رحمه الله، كما قرر ذلك الذهبي رحمه الله، قال: الكبيرة 25 نقض العهد. وابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر قال: الكبيرة 53، أي نقض العهد. فما أحرى بالمؤمن أن يعرف هذا الحكم الشرعي وأن يفي بالعهود والمواثيق، سواء العهد الذي بينه وبين الله عز وجل أو العهد الذي بينه وبين الناس، حتى لو كان هذا العهد مع كافر. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو استنصرك، لو كان مسلم، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإذا كان هناك عهد بين أهل الإسلام وأهل الكفر فلا يجوز نقض العهد إلا بعد إعلامهم. إذا كان يخاف مثلا من نقض العهد منهم يخبرهم أن العهد قد انتهى. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم على سواء. وإن من أعظم الغدر المتفجرات التي يفعلها من يأتي ويدخل بين الناس إما في أسواقهم أو في مساجدهم أو يؤمن في الدخول إلى مجالسهم، وقد حسي بالمتفجرات إما في أحشائه أو في دوله ثم يفجر، هذا من أعظم الغدر ومن أعظم الخيانة، وهذا زاد في فعله على الخوارج من السابقين، زاد على الخوارج الأولين. الخوارج الأول كانوا يبرزون للناس، أما هؤلاء جمعوا بين الخروج وبين الخيانة والغدر، وبين الخيانة والغدر. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، ونسأله سبحانه أن يسددهم وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته الدائمة المستمرة لبرامج الدعوة. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان على ترتيبهم وتنسيقهم لهذه الندوة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع بما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.